الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة.
أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم مكتب التوعية الإسلامية في جدة نحييكم في هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ فهد بن حجاب الحربي من دعاة وعلماء منطقة القصيم في محاضرة بعنوانها وعنوانها مرض من أمراض المجتمع. سنبدأ هذه المحاضرة على بركة الله تبارك وتعالى بعد أداء سنة المغرب إن شاء الله، فندعوكم إلى روضة من رياض الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن في هذه الليلة في المحاضرة الثالثة من المحاضرات العامة، والمحاضرة الأولى من محاضرات أو من المحاضرات التي عنوانها آفات اللسان. وكما تعلمون، عنوان هذه المحاضرة هو مرض من أمراض المجتمع، وما أكثر الأمراض. ولكن الأمراض كما نعلم تختلف، بعضها أشد من بعض، وبعضها أفتك من بعض، وبعضها أكثر انتشارا من بعض، بل إن بعض هذه الأمراض يصل إلى حد الأوبئة التي تنتشر في طبقات مختلفة. ومن هذه الأمراض التي انتشرت انتشار الوباء في مختلف طبقات الناس، ربما لا تكاد طبقة تسلم من هذا المرض، الصالح إلا القليل، والطالح والكبير والصغير، والغني والفقير. هذا المرض هو مرض الغيبة. أقول هذا المرض هو مرض الغيبة الذي انتشر انتشارا عظيما، حتى لكثرة انتشاره ولكثرة وقوع الناس فيه أصبح كالمعروف، فلا يكاد أحد أن ينكره، بل يستقبله السامعون بآذان صاغية وابتسامات عريضة، وكأن الأمر أحل من الماء الزلال. أقول الكلام في هذا الأمر في هذه الليلة في ثمانية أمور: الأمر الأول في خطر الغيبة، الأمر الثاني في ذم السلف لهم وكيف كانوا، الأمر الثالث في آثار الغيبة على المجتمع، الأمر الرابع ما هي الغيبة، الأمر الخامس ماذا يباح من الغيبة، هل كلها محرمة أم أن منها ما يباح، الأمر السادس في الشبه التي توقع الناس في الغيبة، الأمر السابع في الأسباب التي بسببها يقع الناس في الغيبة، والأمر الثامن في الأسباب التي تعيننا على تجنب الغيبة. فأقول نعلم ونحفظ وتعلمون قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فهذا نهي صريح عن الغيبة. تضمنت الآية النهي الصريح عنها، وتضمنت الآية تأكيد هذا النهي بالأمر بالتقوى في آخرها عن الغيبة وعن ما نهي عنه معها. والأمر الثالث الذي أكد به هذا التحريم أن الله تبارك وتعالى صورها بتلك الصورة البشعة التي لو أن المسلم استشعرها وهو يغتاب أحدا لم يغتاب أحدا. لو تصور المسلم أنه وهو يغتاب ذاك الذي اغتابه يأكل لحمه ميتا لتقززت نفسه واشمأزت وما أقدم على الغيبة، فهي بهذه البشاعة. وهي أيضا كما نعلم من الكبائر، من كبائر الذنوب. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحجرات: والإجماع على أنها من الكبائر، وأنه يجب التوبة منها إلى الله تعالى. ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا في تفسير سورة الحجرات: والغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته كالجرح والتعديل والنصيحة. ثم قال: وكذا ما جرى مجرى ذلك. ثم بقيتها على التحريم الشديد، وقد ورد فيها الزجر الأكيد. ولهذا شبهها تبارك وتعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت. قال عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي كما تكرهون هذا طبعا فاكرهوا ذاك شرعا، فإن عقوبته أشد من هذا، فإن عقوبته أعظم من هذا. وهذا من التنفير عنها والتحذير منها. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. فهي من الكبائر. ولهذا روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل، أي غاب عن المجلس، فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: تخلل. فقال: ومما أتخلل؟ وما أكلت لحما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنك أكلت لحم أخيك. ومر عبد الله ابن عمرو بن العاص بجيفة بغل ميت، فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. فالأحاديث جاءت ببيان حرمة عرض المسلم، وببيان قبح هذه الغيبة وعظمها. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون صدورهم، يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليها: لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجت. وفي رواية: لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت: وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وروى الطبراني عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا أهونها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم. وروى الحاكم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. وروى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة عن أسامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله وضع الله الحرج إلا من اقترض عرض امرئ مسلم ظلما فذلك الذي حرج وهلك. فهذا بعض ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في ذم هذه الغيبة التي استهان بها بعض الناس وأصبحت عندهم أحل من الماء الزلال. وكذلك كان السلف رضي الله تعالى عنهم يذمونها ويجتنبونها غاية الاجتناب. يقول علي بن الحسين إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس، إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. وذكر رجلا واغتابه فقال له صاحبه هل غزوت الروم؟ قال لا. قال هل غزوت الترك؟ قال لا. فقال له سلم منك الروم وسلم منك الترك ولم يسلم منك أخوك المسلم. ولهذا كانوا يحذرون من يجلس معهم أن يغتاب أحدا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لجلسائه من صحبني منكم فليصحبني بخمس خصال يدلني من العدل إلى ما لا أهتدي إليه، ويكون لي على الخير عونا، ويبلغني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، ولا يغتاب عندي أحدا، ويؤدي الأمانة التي حملها بيني وبين الناس. فإن كان كذلك فحي هلا، وإلا فقد خرج من صحبتي والجلوس إلي. فكانوا يحذرون جلساءهم من هذا، وكانوا يبتعدون عنها غاية الابتعاد. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما اغتبت أحدا منذ علمت ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام. يقول ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح في المقدمة بعد أن ذكر هذا القول عن البخاري رحمه الله قال رحمه الله تعالى وللبخاري في كلامه على الرجال توق زائد وتحر بليغ يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل. فإن أكثر ما يقول، وهذا يعرفه طلبة العلم الذين يتتبعون أقوال البخاري في الرجال، فإن أكثر ما يقول سكتوا عنه فيه نظر تركوه، وقل أن يقول كذاب أو وضاع، وإنما يقول كذبه فلان أو رماه فلان يعني بالكذب، انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. وأيضا يقول البخاري رحمه الله تعالى إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا، إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. ودخل يوما رحمه الله تعالى على رجل من المحدثين، على رجل أعمى من المحدثين يقال له أبو معشر، وكان هذا المحدث يحدث بحديث قد أعجب به، فكان يهز رأسه ويديه إعجابا بالحديث. فتبسم البخاري رحمه الله تعالى، ولكن أدركه الورع وأدركه الخوف، وخشي أن يفهم الحاضرون أنه يتنقص هذا الرجل بالتبسم، فبادر إلى أن يستحله مما كان. يقول وراق البخاري: وسمعته يقول لأبي معشر الضرير: اجعلني في حل يا أبا معشر. فقال: من أي شيء؟ فقال: رويت حديثا يوما فنظرت إليك وقد أعجبت به، وأنت تحرك رأسك ويديك، فتبسمت من ذلك. فقال أبو معشر: أنت في حل يرحمك الله يا أبا عبد الله. فهكذا كان السلف يجتنبون هذه الغيبة ويذمون هذه الغيبة، ويحرصون كل الحرص على أن يبتعدوا عنها غاية الابتعاد. فنقول أن هذه الغيبة لها آثار سيئة، لها آثار سيئة على المجتمع، فإن من يغتاب عندك أحدا من المسلمين، وهذه طبيعة البشر، إذا ذكر عندك أحد بسوء فإنك لا بد وأن تحمل عليه شيئا في نفسك، ثم يلقى إليك كلام آخر فيزداد هذا الأمر في القلب، ثم يزداد ويزداد حتى تحصل الأحقاد والبغضاء، ثم تظهر نتائجها السيئة من التقاطع والتهاجر والتدابر وتلك الأمور التي لا تنبغي، والتي ينبغي أن يكون قلب المسلم خال منها. فإن سلامة الصدر للمسلمين وللمؤمنين من المطالب العالية التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. وقد أثنى الله تبارك وتعالى في كتابه على أهل هذه الهمم العالية التي ترجو وتسعى وتتمنى أن تبيت وأن تقوم، وصدورها وقلوبها سليمة للمسلمين، حتى أنهم لعلو همتهم في هذا الباب يسألون الله تعالى هذا الأمر. وقد ذكر الله تعالى دعاءهم لننظر ونعتبر ونتأسى بهم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فسلامة الصدور عظيمة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن العبد لا يتم إيمانه ويكون كامل الإيمان حتى يحب المسلمين ويحب المؤمنين، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فسلامة الصدور فضلها عظيم، وليس هذا موضع ذكر فضلها، فإن لها محاضرة مستقلة إن شاء الله عنوانها سلامة الصدور. فقد يقول قائل: ما هي الغيبة وما حدها؟ فنقول: ولله الحمد والمنة، قد تولى تعريفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدها حدا واضحا بينا، لا نحتاج إلى أن يحد حدها أحد بعده صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت؟ وفي قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فهذا تعريف وحد واضح يفهمه كل من سمعه. ولكن الغيبة تكون على أقسام ثلاثة: تارة تكون صريحة بمعنى أن تذكر الشخص بعيوب فيه في غيبته، وتارة تكون بالتلويح والتلميح، مثل أن يذكر عندك شخص فتقول نعوذ بالله من قلة العقل، أو نعوذ بالله من قلة الحياء، أو نعوذ بالله من قلة الدين، أو أن تسأل عن شخص فتقول نسأل الله تعالى العافية، أو نعوذ بالله من أكل الحرام، أو نعوذ بالله من الضلال. فهذا وإن لم تكن قد ذكرت هذا الشخص صراحة، ولكن الذي أمامك يفهم أنك تريد بهذا ذمه وعيبه، فما دام أن المؤدى واحد وهو ذم ذاك الشخص وتنقص ذاك الشخص، فقد جعل العلماء هذا أيضا من الغيبة، ولكنه غيبة بالتلويح والتلميح وليس بالتصريح. وأيضا القسم الثالث من الغيبة هي بالتقليد والمحاكاة، كأن يقلد إنسان مشية إنسان أو هيئة إنسان أو صوت إنسان، فإن هذا أيضا من الغيبة. قال النووي رحمه الله تعالى: وكذا سائر ما يتوصل به إلى فهم المقصود، كأن يمشي مشيته فهو غيبة. وكذا سائر ما يتوصل به إلى فهم المقصود كأن يمشي مشيته فهو غيبة. فهذه الغيبة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، ولكن هل كل الغيبة محرمة؟ ذكر العلماء أن هناك أقساما من الغيبة تجوز. قال النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن الغيبة تجوز لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها. فذكر العلماء، أو على الأصح والدقة بعض العلماء، أقساما من الغيبة جائزة. فالقسم الأول هو المجهول، فالمجهول لا غيبة له، وهذا ولله الحمد متنفس لمن يريد أن يتقي الله تبارك وتعالى. لأن بعض الناس إذا نصحته عن الغيبة قال: سبحان الله، تريد أن نجلس هكذا في مجالسنا كأننا في مأتم، لا نذكر قصص ولا نذكر أخبار؟ نقول: لا يا أخي، الأمر ولله الحمد واسع. أنت حين تذكر القصة عن فلان وفلان لا تخلو من أمور، إما أن تذكرها من باب الطرافة أو من باب التعجب أو من باب السخرية بفعل معين أو ذم فعل معين، فهذه الأمور التي تريدها تحصل بدون ذكر الاسم، فاذكر القصة ولكن لا تسمي صاحب القصة، فتخرج من أن تكون غيبة ويحصل منها الفائدة المقصودة. والأمر الثاني مما يجوز من الغيبة النصيحة للمسلمين، وهذه يدخل فيها عدة أمور. الأمر الأول جرح الرواه والشهود كما يفعل المحدثون ويذكرونه في كتبهم، وهذا يقول عنه النووي رحمه الله تعالى أنه جائز باتفاق المسلمين. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في رفع الريبة: ومما يدل على ذلك دلالة بينة ما ورد من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وخاصتهم، فإن بيان كذب الكذابين من أعظم النصيحة الواجبة لله ولرسوله ولجميع المسلمين. وقال أيضا في موضع آخر: وكذلك جرح من شهد في مال أو دم أو عرض، فإنها من أعظم النصيحة الواجبة، فإنها من أعظم النصيحة التي أوجبها الله على عباده وأخذهم بتأديتها وأوجب عليهم القيام بها. ومما يدخل في هذا الباب أن ترى شخصا منحرفا في أخلاقه أو منحرفا في أفكاره، يحمل أفكارا ضالة شرقية أو غربية أو بدعية لا تتوافق مع عقيدة أهل السنة والجماعة الذين تلقوا تلك العقيدة عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة، ثم يبدأ هذا الضال ينشر الأفكار عبر المقالات أو عبر الكلمات أو عبر الكتيبات، ثم ترى طائفة من الناس أو بعض الناس قد أعجبوا به وأخذوا يصاحبونه أو يجلسون معه، فهنا تبين ما عليه هذا الشخص، وهذا من النصيحة للمسلمين. فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل، وفي رواية قال أذنوا له، فلما دخل، والرواية الأخرى قال فلما رآه قال بئس أخ العشيرة وبئس ابن العشيرة، وفي رواية قال بئس أخ القوم وابن القوم. فلما دخل تقول عائشة فلما جلس إليه تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، وفي رواية فلما دخل ألان له الكلام. فلما انطلق قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المرأة العالمة العاقلة الذكية التي لا تترك أمرا يمر ولم تفهمه إلا سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله دخل، قالت يا رسول الله حين دخل عليك يعني ذلك الرجل قلت كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، ما هو السبب؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فاحشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه، وفي رواية اتقاء شره. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، وقال الحافظ في الفتح ويستنبط منه أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من الغيبة المذمومة، فهذا قسم جائز إذا رأيت أمثال هؤلاء تذكرهم بما فيهم حتى يحذر المسلمون شرهم وحتى لا ينتشر شرهم في المسلمين. ومن أقسام النصيحة أو مما يدخل في هذا الباب الاستعانة على أنكار المنكر، كأن ترى شخصا عنده نوع من المنكرات ثم تذهب إلى من بيده القدرة وتقول فلان عنده كذا وكذا وتقصد بذلك الاستعانة على تغيير المنكر، فهذا مما ذكروه أيضا تحت هذا القسم. وأيضا من ذلك الاستشارة، كأن يأتي رجل ويستشيرك في رجل إما أن يزوجه وإما أن يوليه عملا ويسألك عن رأيك في هذا الرجل، فهنا ينبغي لك أن تذكره بما فيه وإن كان يكره ذلك، لأن هذا من النصيحة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، تستشير النبي صلى الله عليه وسلم أي الرجلين تتزوج، فقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وفي رواية قال أما معاوية فترب لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء، وفي رواية قال إن معاوية ترب خفيف الحال وأبو جهم منه شدة على النساء، وفي رواية قال انكحي أسامة قالت فكرهته فقال انكحي أسامة، وفي رواية قالت فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة، يعني كيف أتزوج أسامة مولى وهي امرأة شريفة من قبائل العرب الشريفة المعروفة وتتزوج هذا العبد وهذا المولى، ولكن ليست المسألة بالصور ولا بالأشكال ولا بالمناصب. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك، قالت فتزوجته فاغتبطت، وفي رواية فجعل الله في ذلك خيرا واغتبطت. وأيضا مما يجوز من الغيبة الاستفتاء، كأن تأتي القاضي أو العالم، كأن تأتي العالم أو القاضي وتقول: إن أبي ظلمني وأخذ مالي، أو أن فلانا فعل كذا وكذا، ما حكمك في هذا، أو ما هي الفتوى في هذا؟ والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن هند امرأة أبي سفيان أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولكن قال بعض العلماء أن الأولى في مثل هذا ألا يذكر الاسم، ولكن يقول: ما رأيك في من فعل كذا وكذا، أو ما حكمك في من فعل كذا وكذا؟ قالوا: وإن صرح فذاك جائز، والدليل حديث هند امرأة أبي سفيان. ومما يجوز أيضا من الغيبة التعريف، كأن تريد أن تعرف شخصا ولا يستطيع الذي أمامك أن يعرفه إلا بذكر صفة فيه من عيوبه وهو لا يرضى، كأن تذكره له ولا يعرفه فتقول: ذاك الرجل الأعرج، أو ذاك الرجل الأعمى، أو ذاك الرجل الأبرص، أو نحو هذا. ولكن لا بد أن تكون نيتك التعريف وليس العيب والذم والقدح. والدليل على ذلك، أو مما استدلوا به على ذلك، ما رواه مسلم في صحيحه عن أسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا على عمر فقال، وكان فيهم رجل ممن يسخر بأويس، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض، يعني برص، قد كان به بياض، فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وأيضا حديث ذي اليدين معروف، وقد بوب على حديث ذي اليدين البخاري فقال: باب ما يجوز من ذكر الناس، نحو قولهم الطويل والقصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين وما لا يراد به شيء الرجل، وما لا يراد به شيء الرجل. فهذه بعض الأمور التي ذكرها بعض العلماء وأخرجوها من الغيبة وجعلوها جائزة، ولكن لا بد في هذه الأمور جميعا أن يصاحبها المقصد الحسن، وهو أن يريد بها الإنسان ما أبيحت من أجله، ولا يستغل إباحتها للقدح في أولئك أو تنقصهم أو ذمهم، بل لا بد أن تصاحب ذلك النية الصالحة والنية الحسنة. إذا عرفنا هذا، فما هي الشبه التي يقع الناس فيها أو بها في الغيبة؟ ينبغي لنا أن نعلم أن الشيطان حريص كل الحرص على أن يأتي الإنسان من جميع الأبواب، ويدخل عليه من جميع المداخل حتى يضله، لأن الشيطان عداوته معروفة ولها محاضرة مستقلة إن شاء الله عنوانها عداوة الشيطان. أقول: ابن القيم رحمه الله تعالى قد ذكر في كتابه الجواب الكافي فصولا متتابعة صاغها بأسلوبه رحمه الله على لسان الشيطان، استقرأها من الآيات والأحاديث وبعض أقوال السلف، وصاغها صياغة وكأن الشيطان هو الذي يقولها. ننتزع منها ما نحتاجه في هذه الليلة. يقول ابن القيم: على لسان الشيطان، يعني كأن الشيطان يقول هذا، يوصي أبناءه ويوصي أعوانه. يقول: وكونوا أعوانا على الإنس بكل طريق، وادخلوا عليهم من كل باب واقعدوا لهم كل مرصد. أما سمعتم قسمي الذي أقسمت به لربهم حيث قلت فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها فلا يفوتني من طريق إلا قعدت لهم من طريق غيره حتى أصيب منه حاجتي أو بعضها. وقد حذرهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم إن الشيطان قد قعد لابن آدم بطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك، فخالفه وأسلم. فقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك، فخالفه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال أتجاهد فتقتل ويقسم المال وتنكح الزوجة، فخالفه وجاهد. فهكذا فاقعدوا له بكل طرق الخير، فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدقة، وقولوا له في نفسه أتخرج المال وتبقى مثل هذا السائل وتصير بمنزلته أنت وهو سواء؟ أو ما سمعتم ما ألقيته على لسان رجل سأله آخر أن يتصدق عليه فقال أموالنا إذا أعطيناكموها صرنا مثلكم؟ واقعدوا له بطريق الحج فقولوا طريقه مخوفة ومشقة يتعرض سالكها لتلف النفس والمال. وهكذا فاقعدوا له على سائر طرق الخير بالتنفير منها وذكر صعوباتها وآفاتها، ثم اقعدوا لهم على طريق المعاصي فحسنوها في عين بني آدم وفي قلوبهم، واجعلوا أكبر أعوانكم على ذلك النساء، فمن أكبر أعوانكم على ذلك النساء فمن أبوابهن فادخلوا عليهم وزينوها فنعم العونهن لكم. وهذا النص حسب طبعة مكتبة الرياض، لأن هناك اختلاف بينه وبين طبعة دار الكتب العلمية وغيرها. فنقول أن الشيطان يقعد ابن آدم بكل هذه الطرق ويحاول أن يدخل عليه من كل باب ويلبس عليه ويجعله يأتي المعصية وهو مستخف بها، أو تكون عليه أهون مما لو جاءها ولم تلق عليه تلك الشبه. فإذا نظرنا وإذا هناك بعض الشبه، ولا أقول كل الشبه، فمن الشبه التي تجعل بعض الناس يقعون في الغيبة أن الشيطان قد أوحى إليهم كلمات معدودة، وكأن هذه الكلمات تذهب أثر الغيبة وتذهب حرمة الغيبة وتجعلها أحل من الماء الزلال. وهذه الكلمات تختلف من بلد إلى بلد، ولا أدري ما هي عندكم، ولكن بعض الناس تلاحظون إذا أراد أن يغتاب أحد جاءه الشيطان وأوحى إليه بهذه الكلمات فيقول فلان الله يصلحه، فلان الله يغفر لنا وله، فلان الله يخدمنا غفلته، وهكذا من هذه العبارات. ثم بعد هذه العبارات السحرية التي تجعل الحرام حلالا وتجعل الكبيرة مباحا تبدأ عملية الذبح والسلخ والتقطيع والأكل، وكأن الأمر ليس بمحرم. فهذا من بعض الشبه التي يلقيها الشيطان على الناس ويجعل هذه الغيبة مستحسنة وليست مستقبحة عندهم. ومن الشبه أن بعض الناس إذا وقع في الغيبة ونصحته ونهيته قال اسمع أنا على استعداد، أنا على استعداد تام أن أقول هذا الكلام في وجهه إذا حضر. وهذا يرد عليه بأمرين. الأمر الأول أن أكثر هذا دعاوى، فلو جد الأمر وطلب منه أن يقول هذا الذي يقوله في غيبته في وجهه لفر ولما واجه. ثم لو قدرنا أن ذلك حقيقة فهذا لا يجعل الأمر حلالا، بل لو أن هذا الشخص كان موجودا ثم تكلمت هذا الكلام في وجهه ثم غاب عن المجلس وأعدت الكلام بعده لكان هذا غيبة، لأن الحد معروف ذكرك أخاك بما يكره، فلا يحتمل أي تأويل الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الشبه، وهذه أكثر ما تكون عند العوام، إذا نهيته عن الغيبة قال الحمد لله ما قلنا إلا شيء صحيح، ما ذكرنا شيء ما هو فيه أبد، كل هذا الكلام موجود في هذا الشخص، فنقول هذا نص الحديث، أرأيت إن كان فيه أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. فهؤلاء لا كلام معهم لأن الأمر واضح. وبعض الناس يحتج، وهذه من حجج العوام، إذا نهيتهم عن الغيبة قالوا كل الناس يفعلون هذا، كل المجالس الناس كلام الناس أو الناس هرجة الناس. فهؤلاء يرد عليهم بقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال في سورة يوسف: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال فيها أيضا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فليست القضية بالكثرة، ولكن القضية هل هذا الأمر حلال أم لا، هل هذا عليه دليل أم لا. أما قضية الناس فلا يحتج بها إلا جاهل أو مغفل أو صاحب هوى. فنقول أن هذه هي بعض الشبه، وإن كانت هناك شبه ولكن الوقت قد لا يحتمل ذكر الكثير، فنقول إذا علمنا هذا فما هي الأسباب التي تحمل الناس على الغيبة؟ ما دام أن الأمر بهذه البشاعة وبهذه الفظاعة وبهذه النكارة، فما هو الذي يحمل الناس على الغيبة؟ أو ما هي الأسباب التي تجعل الناس يغتابون الناس؟ هناك أسباب نذكر بعضها. السبب الأول هو ضعف الإيمان، وضعف الإيمان كما نعلم هو السبب الرئيسي الذي يقف وراء كل منكر ويقف وراء كل تقصير. فإن الإنسان كلما ضعف إيمانه كلما كان أدعى إلى الوقوع في المعاصي والشر، وكلما قوي إيمانه كلما كان أبعد من الشر والوقوع فيه. ولهذا روى الإمام أحمد والأربعة عن ابن عمر والبراء وأبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، وفي رواية يفضحه ولو في جوف رحلة. فبين صلى الله عليه وسلم في أول الحديث أن الذي حملهم على الغيبة وعلى تتبع عورات المسلمين: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. فلو دخل الإيمان القلب واستقر في القلب لانتهت الغيبة أو قلت، ولم يقع الإنسان فيها إلا على وجه يتأول فيه، ولا يمكن أن يقع فيها صراحة دون أي وجه من التأويل، دون أي وجه من التأويل. وعلاج هذا الحال هو بمحاولة زيادة الإيمان، فكما نعلم أن هذا الإيمان يزيد وينقص ويضعف ويقوى ويقل ويكثر، وهذا معروف في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيادته كما نعلم بالإيمان والأعمال الصالحة، ومن ذلك الإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وتفهما وتدبرا، فإنه من أعظم ما يزيد به الإيمان. نزلت السكينة، فإن ذلك يدل على زيادة الإيمان، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ومن أسباب الغيبة التشفي، فإن بعض الناس إذا أخطأ عليه أحد خطأ ولو بسيط أو قصر في حقه حمل عليه في نفسه، وأخذ يتشفى منه بذكر معائبه في المجالس، وهؤلاء على خطر، وهؤلاء قد خالفوا صفات المتقين التي أثنى الله تعالى عليهم بها في كتابه. قال تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والأربعة عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم غيظا، وفي رواية: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أو ينفذه، لا أدري عن ضبط هذه الكلمة، وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. فمن يزهد بهذا الفضل العظيم؟ على رؤوس الخلائق تدعى وتعرض أمامك الحور العين، وما أدراك ما هن، تخير منهن ما تشاء مقابل غيظ كتمته، ولم تتشف في المجالس بذكر هذا المسلم الغافل. وأيضا من أسباب الوقوع في الغيبة الحسد، ونعوذ بالله من الحسد، والحسد من الأمراض النفسية القلبية التي نسأل الله تعالى العفو والعافية والسلامة منها، وهي التي حملت أهل الكتاب على أن يكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد علموا صدقه صلى الله عليه وسلم، وعرفوه كما يعرفون أنفسهم، وعرفوه كما يعرفون أبناءهم. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا من حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فما حملهم على الكفر وما حملهم على ذلك إلا الحسد. فكذلك بعض الناس نسأل الله تعالى العافية يعيش في عذاب في الدنيا قبل الآخرة، إذا رأى أحدا أنعم الله عليه في ماله بمال أو ولد أو جاه أو سمعة حسنة ساءه ذلك وغاضه ذلك، فإذا سمع أحدا أثنى الناس عليه في مجلس من المجالس، وهذا من عاجل بشر المؤمن أن يثنى عليه في الدنيا، إذا سمع ذلك فإنه لا يتحمل لما في قلبه من الحسد، نعوذ بالله، لا يتحمل أن يسمع هذا الثناء على هذا الرجل، فيريد أن يشوش عليه ويريد أن يعكر هذا الثناء، فيخرج كالشيطان ويذكر معائب هذا الرجل ومثالب هذا الرجل، وما له قصد إلا أن هذا الذكر الحسن قد ساءه، فهؤلاء يحملهم على ذلك الحسد. وأقول أن الحسد من الأمراض النفسية الخطيرة، وله محاضرة مستقلة إن شاء الله عنوانها: الحسد وآثاره وأخطاره. ومن أسباب الوقوع في الغيبة جهل كثير من الناس بقبحها، أو أنه لا يتصور أن ما يذكره من الغيبة، وهذا علاجه أن يعلم الإنسان هذا الأمر ويتأكد منه. ومن أسباب الوقوع في الغيبة أن بعض الناس لا يهمه إلا الناس، دائما إذا جلس في مجلس همه الأكبر وهمه الوحيد أن يكون المتحدث في المجلس، الناس سكوت وهو الناطق وهو المتكلم، ويهمه أن يعجب الناس بكلامه وأن يضحك الناس من كلامه وأن يثني الناس عليه، هذا هم هذا المسكين الأكبر، لا يهتم هل هذا يرضي الله أم لا يرضي الله. وهؤلاء على خطر، هذه النوعية من الناس على خطر، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل ويل للذي يحدث فيكذب. لماذا؟ ليضحك به القوم، مسكين لا يهمه إلا أن يضحك الناس. ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. فينبغي للعبد أن يعلم أن هؤلاء الناس مساكين لن ينفعوه ولن يضروه، والناس وإن مدحوك ورفعوك إلى عنان السماء فإن مدحهم مدح مقرون بالمصالح الشخصية، ما دامت لهم مصالح عندك فخذ من المدح ما شئت وخذ من الثناء ما شئت، ولكن يوم أن يرون العكس أو بعض العكس أو أقل من البعض سترى النتيجة العكسية. وأنا أعرف رجلا ممن همه الناس والثناء على وثناء الناس ومدح الناس، حتى أنه ربما ضيع بعض الواجبات يقوم لهم ويقعد همه الناس، حتى أنه ربما استدان كثيرا من أجل أن يكرمهم ومن أجل أن يفعل ويفعل، لا يهمه إلا ثناؤهم، ومضى على هذا سنوات عديدة وهمه الأكبر الناس وما يقول الناس. وسمعت بعض من كان يقوم لهم ويقعد وربما أضاع الصلاة من أجلهم وربما أضاع بعض الواجبات من أجلهم، قصر يوما من الأيام في بعض حقوقهم فأنزلوه بعد تلك المرتبة العالية وقابلوا ذاك المدح بالذم، فنعوذ بالله أن يكون الناس هم الهم الأكبر. ولهذا روى الترمذي عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى عائشة أم المؤمنين أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري، يقول أريد كتاب مختصر موجز، أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري. فكتبت إليه سلام عليك على ما طلب، كتاب مختصر ولكنه جامع، ليست العبرة بكثرة الكلام، لا، بمدلول الكلام. فكتبت إليه سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الناس، من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. فالذي يجعل همه الناس سيعيش في ضياع. ولهذا بعض السلف يقول: رضا الناس غاية لا تدرك، فانظر ما فيه صلاح نفسك فالزمه. رضا الناس غاية لا تدرك، فانظر ما فيه صلاح نفسك فالزمه. أما الناس وكلام الناس فإنك ستذهب وسيذهب الناس. وأيضا مما يحمل بعض الناس على الوقوع في الغيبة هو التقرب إلى بعض الأشخاص، التقرب إلى بعض الأشخاص بذم هذا الرجل وبأكل لحم هذا الرجل ليصيبوا بذاك عرضا من الدنيا. وهؤلاء أيضا على خطر، هؤلاء أيضا على خطر. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن المستورد ابن شداد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن اكتسى برجل مسلم ثوبا فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. فهذه بعض الأسباب، ومن هذه الأسباب أيضا تزكية النفس. فبعض الناس إذا ذكر عنده أحد في مجلس أو ربما ابتدأ وذم بعض الناس وقال إنه يفعل أو يفعل أو يفعل، الهدف أنني أنا لم أنكر هذه الأفعال إلا لكرهي لها، وذلك دليل على أني لست بواقع فيها، ودليل على كرهي لها، ودليل على أني أبعد الناس منها. وفي ضمن هذا أنه يزكي نفسه، ونحن نعلم أن تزكية النفس من الأمور المنهية عنها. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وقال في سورة النجم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فنقول أن هذه بعض الأسباب التي تحمل الناس على الغيبة، وإن كانت هناك أسباب أخرى، ولكن أرى الوقت يمضي وقد بقي ما نرجو أن يتسع له الوقت. أقول إذا عرفنا هذا وذاك فنأتي إلى الثمرة أو إلى المقصود، وهو الجواب عن سؤال مقدر: كيف نستعين على اجتناب الغيبة وعلى ترك الغيبة؟ فنقول أن هناك أسباب. السبب الأول وهو الذي نستعين به على ترك الغيبة وعلى كل أمر يهمنا في الدنيا والآخرة، الاستعانة بالله تبارك وتعالى. والاستعانة شأنها عظيم، ولهذا في كل ركعة من صلاتنا نكرر: إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا لم يعن الله تبارك وتعالى فلا عون ولا قدرة ولا فعل ولا استقامة ولا خير ولا هداية. يقول الله تبارك وتعالى في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فالله تبارك وتعالى هو الذي يزكي، فينبغي للعبد أن يسأل ويضرع إلى الله تبارك وتعالى، وأن يلجأ إليه آناء الليل وآناء النهار، أن يوفقه كما وفق الموفقون، وأن يهديه كما هدى الذين هداهم وأنعم عليهم. فإن الإنسان لا حول له ولا طول ولا قوة، ولهذا التبرؤ من الحول والقوة من الأمور العظيمة. ولهذا كانت هذه الكلمة التي تتضمن هذه المعاني: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأمر الأول، وهو الاستعانة بالله تبارك وتعالى. الأمر الثاني الذي يعين الإنسان على تجنب الغيبة هو أن يعلم الإنسان أنه حين يغتاب الناس فإنه يوزع عليهم من حسناته، يذهب يصلي ويصوم ويقرأ ويذكر، ثم يأتي في المجالس ويفرق هذه الحسنات على الناس. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه فطرح في النار. ولهذا يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله إمام أهل العراق، يقول رحمه الله: لولا أني أكره أن يعصى الله لأحببت ألا يبقى أحد في مصر، يعني في البلد، إلا اغتابني ووقع فيه. وأي حسنة أهنأ، وأي شيء أهنأ من حسنة يجدها العبد في صحيفته يوم القيامة لم يعملها ولم يعلم بها. ويقول عبد الرحمن ويقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي لأنهما أحق بحسناتي. يقول: لو كنت أريد أغتاب أحد أولى الناس بحسناتي الأب والأم، ما أغتاب الناس ثم يوم القيامة يأخذون من هذه الحسنات. ولهذا جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: إنك تغتابني. ولكن ماذا قال له الحسن؟ واجهه بجواب قرعه به، قال: أنت مجنون؟ هل تتصور أنني وصلت إلى هذه الدرجة من البلاهة والغباوة إلى أن أعطيك الحسنات؟ لأن هذه الحسنات هي العملة التي لا تقبل أو لا يقبل في الآخرة إلا هي، والحسنات كل سيعلم قدرها إما في الدنيا وإما في الآخرة. فأهل التقى وأهل الصلاح والموفقون قد عرفوا قدرها في الدنيا فاستكثروا منها آناء الليل وآناء النهار، ولكن أهل الغفلة سيعلمون قدرها عند الموت، ويعلمون قدرها يوم القيامة، يوم يبحث الإنسان عن حسنة يرجح بها ميزانه ولا يستطيع أن يحصل على هذه الحسنة ولو دفع ملء الأرض ذهبا، لا يستطيع أن يحصل على هذه الحسنة. يعرف الإنسان قدرها عند الموت. قال الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنين: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. عرف قدر الحسنات عند الموت، ويوم القيامة يعرف قدرها أيضا. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقال أيضا قد خسر الذين في سورة الأنعام: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. نرجع إلى الحسن البصري، فقال لهذا الرجل منكرا عليه حين قال له إنك تغتابني، قال له: ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي، لم تصل لك منزلة عالية حتى أحكمك في حسناتي وأعطيك منها، بل أنا أبخل وأظن بحسناتي من البخيل بماله. فإذا علم الإنسان هذا الأمر فإنه لن يغتاب أحد، لأنه بهذه الغيبة يعطي هؤلاء الذين يغتابهم من حسناته. أقول مما يعين على تجنب الغيبة التعاون على البر والتقوى، مما يعين على تجنب الغيبة التعاون على البر والتقوى. ونعلم أن الله تبارك وتعالى قد أمر به كثيرا في كتابه، قد أمر الله تبارك وتعالى كثيرا في كتابه بهذا الأمر، وهو أن نتعاون على البر والتقوى. والتعاون على البر والتقوى في هذا الباب يكون على أمرين: الأمر الأول هو رد الغيبة إذا سمعناها، هو أن نرد الغيبة إذا سمعناها، ولكن هذا الأمر صعب على بعض الناس لأن فيه مواجهة للناس، وكل أمر فيه مواجهة للناس فيه صعوبة، فيه صعوبة وقد يحصل فيه أذى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالأمور التي تتعلق بالناس فيها بعض المصاعب، فالأمر الأول هو رد الغيبة، ولكن يعين على هذا الأمر أمران أيضا. الأمر الأول الذي يعين على هذا الأمر الأول أن يعلم العبد أنه لا يحل له أن يستمع إلى الغيبة، وأنه إذا سكت وإذا رضي فإنه يشارك هذا المغتاب في الإثم. فإذا استشعر الإنسان هذا وعلم، وخاصة إذا كان ممن يتقي الله وممن يطهر لسانه من الغيبة، يقول في نفسه: أنا قد جهدت نفسي وتركت الغيبة وطهرت لساني من الغيبة، فلماذا أقع الآن تحت وطأة الغيبة بطريق غير مباشر؟ فيفر من أن يسمع الغيبة، وربما أنكرها، وربما ثقل عليه هذا المجلس حتى كان عليه مثل الجبل إذا استشعر هذا الأمر. والأمر الثاني الذي يعينه على هذا الأمر الأول أيضا أن يعلم ما ورد في فضل رد الغيبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا هذا الفضل لعله أن يسهل على نفوسنا. فقد روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي رواية للبيهقي: من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. تصور أنك في مجلس من المجالس يغتاب رجل مسلم، ربما كان في تلك الحال قائما لله يصلي، وربما كان ذاكرا لله، وربما كان يتلو كتاب الله، وربما كان نائم لا يدري عما يحدث شيء، ثم تتصدى لهذا الآثم الذي يأكل لحمه ثم ترد ويكون الثواب رد النار عن وجهك يوم القيامة، وعن كما بين صلى الله عليه وسلم لو تصورنا هذا الثواب وفضل هذا الثواب فإن الإنسان سيرد مهما كانت الظروف. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وروى أيضا البيهقي والضياء عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. فهذا الأمر الأول من باب التعاون بالبر والتقوى الذي يعيننا على ترك الغيبة. الأمر الثاني هو أن نحرص كل الحرص على ألا نمكن أحدا من أن يغتاب أحدا في مجالسنا، فإن الإنسان أمير في بيته وسلطان في مجلسه، ولكن ربما تحرج إذا كان عند أحد، ولكن في بيته الذي عنده يتحرج وليس هو، فينبغي له أن يرد الغيبة. ولكن ليس معنى قولنا أن نجابه مجابهة ولا نستعمل الأدب والأسلوب الحسن، لا، بإمكانك أن ترد الغيبة بأسلوب مهذب مؤدب حتى يسكت هذا المتاب، وليس معنى ذلك أن تجابهه أمام الناس، لا، بطريق غير مباشر تستطيع ذلك حتى لا يحصل في الأنفس شيء، وتأليف القلوب مطلوب كما نعلم. فيحرص الإنسان على ألا يغتاب أحد عنده في مجلسه. وقد كان جماعة من السلف يحرصون على هذا حتى اشتهروا به، فمن أولئك ميمون رحمه الله. يقول حزم كان ميمون ابن سياه لا يغتاب أحدا ولا يدع أحدا يغتاب عنده، ينهاه فإن انتهى وإلا قام عنه. وأيضا كان عبد الله ابن أبي زكريا الخزاعي لا يدع أحدا يغتاب أحدا في مجلسه، يقول إن أطعتم الله أعناكم، إن ذكرتم الله أعناكم، وإن ذكرتم الناس تركناكم. ومن أولئك الذين عرفوا بتطهير مجالسهم من الغيبة، من أولئك شيخ ابن الجوزي، عبد الوهاب ابن المبارك ابن أحمد الأنماطي رحمه الله. وقد ذكر ابن الجوزي هذا عن شيخه في كتابين، في كتابه صفة الصفوة وفي كتابه صيد الخاطر. نترك ابن الجوزي يتحدث بأسلوبه عن هذا الشيخ. يقول رحمه الله في كتابه صيد الخاطر ولقيت عبد الوهاب الأنماطي فكان على قانون السلف لم يسمع في مجلسه غيبة ولا كان يطلب على سماع الحديث أجرا، وكان إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق يعني أحاديث الجنة والنار، وكان إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل بكاؤه. فكنت وأنا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد الأدب في نفسي، وكان على سمت المشائخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل، وكان مجلسه منزها عن غيبة الناس. ويصفه في صفة الصفوة فيقول وما عرفنا من مشائخنا أكثر سماعا منه، ولا أكثر كتابة للحديث، ولا أصبر على الإقراء، ولا أحسن بشرا ولقاء، ولا أسرع دمعة، ولا أكثر بكاء. ولقد كنت أقرأ عليه الحديث في زمان الصبا ولم أذق بعد طعم العلم، وكان يبكي بكاء متصلا، وكان ذلك البكاء يعمل في قلبي وأقول ما يبكي هذا هكذا إلا لأمر عظيم. فاستفدت ببكائه ما لم أستفد بروايته، وكان مجلسه منزها عن غيبة الناس، وكان مجلسه منزها عن غيبة الناس. فإذا فعلنا هذا فإن هذا من الأمور التي تعين على تجنب الغيبة. وأيضا مما يعين على تجنب الغيبة اجتناب مجالس اللغو والباطل، اجتناب مجالس اللغو والباطل التي توقعك في هذا الأمر وإن كنت تريد البعد منه، لأن بعض الناس إذا جلست معهم جروا لسانك من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر حتى تقع في أعراض المسلمين، فمثل هذه المجالس لا خير فيها. والله تبارك وتعالى قد أثنى على الذين يعرضون عن مجالس اللغو، قال في سورة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال في سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال في سورة القصص: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فأثنى الله تعالى على الذين يجتنبون هذه المجالس لأنه لا خير فيها. ومما يعين على اجتناب الغيبة مصاحبة أهل الخير وأهل الصلاح وأهل التقى، فإنهم لن يحصل منهم ذلك إلا بتأويل، ولو حصل منك شيء فربما أعانوك على نفسك ونهوك. والله تعالى قد أمر بصحبة الصالحين، قال تعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهذه الأمور التي ذكرناها والأسباب التي أيضا لم نذكرها لا نتصور أنها ستكون بمنتهى السهولة أو بسماعنا لها حصل الأثر، لا، الأمر فيه صعوبة والأمر يحتاج إلى وقت والأمر يحتاج إلى مجاهدة. هذا اللسان خطره عظيم، وقد ذكرنا خطره في محاضرة عنوانها خطر اللسان. أقول لا نتصور أننا سنصل إلى المستوى الذي نرضاه هكذا بدون مجاهدة، لا. عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي رحمه الله يقول: عالجت لساني 20 سنة قبل أن يستقيم. أقول 20 سنة وهو في جهاد هذا اللسان حتى استقام على الطريقة أو بعض ما يريد. فمن هذه أو تلك الأسباب لا بد أن يصاحبها مجاهدة هذا الهوى ومجاهدة هذه النفس. ونحن نعلم وتعلمون أن كل ضلال في العالم، لو بحثت ودققت ونظرت واستقرأت، أن كل ضلال في العالم غالبا يقف وراءه اتباع الهوى. فاتباع الهوى من أعظم أسباب الضلال. يقول الله تبارك وتعالى في سورة صاد: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فهذا الهوى يحتاج إلى مجاهدة، وهذه النفس تحتاج إلى مجاهدة، لأن هذه النفس صعبة وهذه النفس تتشكل وتتلون. يقول ابن حزم في كتابه الأخلاق والسير في مداواة النفوس، يقول: واعلم أن رياضة الأنفس أعظم من رياضة الأسد، فإن الأسد إذا سجنت في البيوت التي تتخذ لها الملوك أمن شرها، والنفس وإن سجنت لم يؤمن شرها. فهذه النفس تتقلب على الإنسان وتتلون وتخادعه وتتهرب من التزام الحق، فهي تحتاج إلى سياسة وإلى مجاهدة. ولهذا أبو إسحاق الألبيري الشاعر المعروف لما اعتزل بعد فساد الزمان وقلة الناصح وقلة المفيد وقلة الانتفاع والنفع بالاجتماع بالناس، اعتزل في حصن بالأندلس يقال له العقاب، ويذكر كيف كان يجاهد نفسه وكيف كانت تتقلب عليه. يقول قبل أن نذكر قوله وهو يثني على بقائه ومثواه هناك: ألا حي العقاب وقاطنيه، وقل أهلا به وبزائريه، حللت به فنفس ما بنفسي وأنسني فما استوحشت فيه. وكم ذئب نجاوره ولكن رأيت الذئب أسلم من فقيه، ولم أجزع لفقد أخ لأني رأيت المرأة يؤتى من أخيه، وأيأسني من الأيام أني رأيت الوجه يزهد في الوجيه، فآثرت البعاد على التداني لأني لم أجد من أصطفيه. يصف حالته ونفسه وكيف كان، فيقول رحمه الله: ألفت العقاب، يعني هذا الحصن حدار العقاب، وعفت الموارد خوف الذئاب، وأبغضت نفسي لعصيانها وعاتبتها بأشد العتاب، وقلت لها: بان عنك الصبا وجردك الشيب ثوب الشباب، وما بعد ذلك إلا البلا وسكن القبور وهول الحساب. فأيقظها العتب من نومها، ولكنها جمة الاضطراب، فكم أنشأت مزنة للتقى فعادت وشيكا كلمع السراب، وكم وعدتني بتوب وكم وما أنجزت وعدها في المتاب، وكم خدعتني على أنني بصير بطرق الخطا والصواب، فلست على الأمن من غدرها ولو حلفت لبآي الكتاب. فهذه الناس تتقلب وتتلون وتتشكل وتخادع، فالإنسان وكل إنسان أعلم الناس بنفسه. لا يغرك ثناء الناس ولا يغرك مدح الناس، فإن الناس يرون الصور ولا يدرون ما الحقائق. فينبغي لك أن تجاهد نفسك وأن تعلم كيف تدخل وكيف تجاهد. فنقول أن سياسة هذه النفس صعبة، وهذا الأمر يحتاج إلى جهاد نفس، يحتاج إلى جهاد نفس حتى تستقيم على هذا الأمر. لا تتصور أنه بمنتهى السهولة، ولكن أمر انتشر واشتهر بين الناس، وهو أن بعضهم يقول: من الصعب جدا أن تغير الطبائع. وبعضهم ربما ردد ما شاع وقال: ينقل جبل من مكانه أو يتغير جبل عن مكانه ولا تتغير طبيعة. وهذا خطأ، لأن تغيير الطبائع وتغيير الأخلاق السيئة إلى حسنة هذا أمر مستطاع. والدليل على ذلك أنه جاءت الآيات وجاءت الأحاديث ترغب في الأخلاق الحسنة وفي ما يرضي الله تبارك وتعالى من ذلك، فلولا أن ذلك مقدور للإنسان ما جاء الترغيب وجاء الأمر، ولولا أنه مقدور للإنسان أو لولا أنه كذلك وليس بمقدور للإنسان لكان الأمر بذلك، والترغيب أمر بما لا يستطيعه الإنسان، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. نقول أن هذا ممكن وهذا سهل، فمهما كانت عندك من صفة مذمومة مترسخة متقادمة العهد، فإنك بعد مجاهدة وبعد توفيق الله تبارك وتعالى ستزول هذه وستتبدل بما هو أحسن. ولكن المصيبة أن بعض الناس يرضى بواقعه، والرضا بالواقع ربما كان شر من الواقع. فالمسلم ينبغي له أن تكون الهمة عالية، وأن لا يرضى عن واقعه السيء، وأن يحاول قدر الإمكان أن ينتقل من سيء إلى أحسن ومن أحسن إلى أحسن، وهكذا حتى يلقى الله تبارك وتعالى. فابن حزم ذكر في كتابه الذي ذكرناه من قبل أنه كانت فيه صفات مذمومة وكانت فيه صفات قبيحة، وهذه الصفات لاقى منها عناء شديدا، ولكن بعد مجاهدة وبعد عناء وبعد صبر ذهبت تلك الصفات أو ذهب أكثرها. نترك ابن حزم يتحدث عن هذا ويبين لنا عن نفسه ما كان. يقول ابن حزم في كتابه المذكور: كانت في عيوب، كانت في عيوب ولم أزل بالرياضة، الرياضة يعني مجاهدة النفس. قال: كانت في عيوب ولم أزل بالرياضة واطلاعي على ما قالت الأنبياء صلوات الله عليهم والأفاضل من الحكماء المتقدمين والمتأخرين في الأخلاق وفي آداب النفس، وفي آداب النفس أعاني مداواتها حتى أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه. وتمام العدل ورياضة النفس والتصرف في أزمة الحقائق هو الإقرار بها، ليتعظ بذلك متعظ يوما إن شاء الله. فمنها يعني من هذه العيوب التي كانت فيه، فمنها كلف في الرضا وإفراط في الغضب، فلم أزل أداوي ذلك حتى وقفت عند ترك الغضب جملة بالكلام والفعل والتخبط، وامتنعت مما لا يحل من الانتصار، وتحملت من ذلك عناء شديدا، وصبرت على مضض مؤلم كان ربما أمرضني، وأعجزني ذلك في الرضا، وكأني سامحت نفسي في ذلك لأنها تمثلت أن ترك ذلك لؤم. ومنها يعني من هذه العيوب دعابة غالبة، يقول كن دائم أمزح، كثير المزح يغلب علي الهزل، والناس في المزح على طرفي نقيض، بعضهم لا يمزح وبعضهم حياته هزل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها دعابة غالبة، فالذي قدرت عليها فيها إمساكي عما يغضب الممازح، وسامحت نفسي فيها إذ رأيت تركها من الانغلاق ومضاهية للكبر. يقول لا أمزح، لا، ربما من نظر إليك وأنت لا تمزح يتصور أنك متكبر لأن الصورة واحدة. إذ رأيت تركها من الانغلاق ومضاهية للكبر. ثم نقول أن الإنسان إذا جاهد نفسه، فنقول أن هذه الأمور ممكنة، هذه الأمور ممكنة، فلا ينبغي للعبد أن يحتج بذاك، ولكن كما قلنا تحتاج إلى وقت، وتحتاج إلى مجاهدة، وتحتاج إلى علم بقبح الغيبة حتى يستطيع الإنسان تركها. وقبل أن ننهي الكلام عن هذا الموضوع، وأقول أنه يحتاج إلى أكثر من هذا الوقت، ولكن اختصرنا وحذفنا من أجل الوقت، لأنني أرى أن الوقت قد ضاق، ننبه إلى أمر آخر، وهو أن نخص النساء وأن ننبه إلى النساء، ننبه النساء إلى هذا الأمر، لأن النساء كثيرا ما يجلسن مع بعض، والأوقات وأوقات الفراغ عندهن كثيرة، فنقول أن الغيبة وإن كانت موجودة في الرجال، وأخطار اللسان وآفات اللسان وإن كانت موجودة عند الرجال، ولكن ربما كانت في بعض المجتمعات النسائية أكثر، فكثير من النساء تقضي وقت الفراغ بزيارة فلانة وفلانة، ثم تبدأ معها بذكر عيوب النساء من قريباتها ومن جاراتها ومن زميلاتها، وهذا أمر مشهور معلوم عند النساء. فينبغي للمرأة التي تخشى الله تعالى وتتقيه وترجو اليوم الآخر أن تحرص كل الحرص على أن تكف لسانها عن هذه الأمور، وأن تجاهد نفسها أيضا، وأن تعلم أن الأمر ليس بالهين، ولكن نقول أن الغفلة هي التي تهون هذا الأمر عند الناس وتجعله أمرا عاديا عندهم. فينبغي لنا أن نحرص وأن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نسأل الله تعالى العون، وأن نحرص كل الحرص على أن نختم مجالسنا بكفارة المجلس، وهي معلومة معروفة، يقول صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم، وفي رواية سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. فبكفارة المجلس نختم هذا المجلس، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، باسمكم وباسم مكتب التوعية الإسلامية في جدة، نشكر فضيلة الشيخ فهد الحربي على هذه المحاضرة وعلى تحمله الصعاب في الحضور إلى هذه المدينة، وباسمكم ندعوه مرات قادمة لإلقاء المحاضرات في هذه المدينة، فعلى الرحب والسعة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل بها موازينه وأن يزيده من فضله العميم. أيها الإخوة، في هذا الشهر إن شاء الله أنتم على موعد مع محاضرة في هذا الجامع إن شاء الله لفضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد القحطاني رئيس قسم القراءات بجامعة أم القرى إن شاء الله. ندعوكم إلى ترقب الإعلانات إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن سائر المسلمين صالح الأعمال، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية، جدة، حي السلامة، مركز الزومان التجاري، أمام مسجد منصور الشعيبي.
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتنوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.